نقول بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وعلى اله وصحبه كما تسمعون. شرعنا في المره السابقه في الكلام على توحيد الربوبيه وبينا ان كلمه الرب في لغه العرب تدور حول ثلاثه معاني: الرب بمعنى المربي الذي يربي غيره بنعمه، الرب بمعنى المالك، الرب بمعنى السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة. هذه المعاني الثلاثة معاني لكلمة الرب في لغة العرب، وكلها حقيقة وحق في حق الله تبارك وتعالى أنه رب الناس بمعنى مربيهم بنعمه سبحانه وتعالى، وهو مالكهم سبحانه وتعالى، وهو السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة. أشرنا في بداية كلامنا على تقسيم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القلب والطلب، ثم ذكرنا أن توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا أن هذا يرشدنا ويدلنا على أن هناك ارتباط وثيق بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن يعني يمكن اعتبار أن توحيد الربوبية ما هو إلا مجموعة من أسماء الله عز وجل وصفاته، إلا أنها يعني تتعلق بأفعال الله عز وجل في الكون، بأفعاله في المخلوقين من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك والملك إلى غير ذلك. هذه يعني مجموعة خاصة من أسماء الله عز وجل وصفاته، أو نشيط كل أفعاله سبحانه وتعالى. فلذلك البابين دول بينهم تقارب كبير جدا، إذا كان فعلا التقسيم موفق من من جعل التوحيد ابتداء النوعين معرفة وإثبات وقصد وطلب، وبعدين عاد وقسم المعرفة والإثبات إلى ربوبية وأسماء وصفات للتشابه الكبير جدا بين بابي الربوبية والأسماء والصفات في كثير من الأمور. وإن كان طبعا الـ يعني الـ يبدو أن الفرق الجوهري بين الربوبية بين باب الربوبية وباب الأسماء والصفات أن معاني الربوبية تقريبا لم ينازع فيها أحد من الأمم، بينما معظم الأمم الكافرة أن باب الأسماء والصفات لا يعرف تفصيليا إلا من جهة الشرع، وبالتالي حصل جهل بسيط أو مركب من معظم الأمم في باب الأسماء والصفات، إما أن هم يعني كما قال المشركون يعني وأما الرحمن، يعني استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي ربه باسم الرحمن، ده نوع من أنواع الجهل بأسماء الله عز وجل، ما استنكروش لما قال الله ولا لما وصفوا بالربوبية، ولكن استنكروا لما سماه باسم الرحمن. ففي فرق بين الربوبية والأسماء والصفات، من الربوبية يعني بتدور حول أصل إثبات وجود الله تبارك وتعالى وأفعاله وتصرفه في الكون، وهذه مما لا يكاد ينازع فيها أحد، وهي أصل ينبني عليه توحيد الألوهية، ولذا أفرضها العلماء بالذكر. لكن هتلاقي نفس الكلام ان دي من افعال الله التي يمكن ان تنسب لغيره. الله عز وجل ينعم والخلق ينعمون، الله عز وجل يربي الخلق بنعمه والخلق يربي بعضهم بعضا، الله عز وجل مالك هذا الكون والخلق يتملكون، فالله عز وجل هو السيد الامر الله الذي له حق الطاعة، والخلق يسود بعضهم بعضا. فنستصحب هنا نفس القاعدة، ده الغرض من الكلام، ان احنا لما نقول معاني الربوبية بتدور حول ثلاثة معاني تطلق على كلمة الرب في اي استخدام، يعني سواء اطلقت على المخلوقات او على الله تبارك تعالى. ولكن هنستصحب هنا الكلام ان ايه، اذا نسبت الى الله تبارك تعالى فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، واذا نسبت الى المخلوق فعلى ما يليق به من الايه، من العجز والضعف. يبقى ده نفس الكلام اللي قلناه في باب الاسماء والصفات، وان هذه الاسماء والصفات قد يعني تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق، ولكن هناك فرق بين اطلاقها على الخالق واطلاقها على المخلوق. ايضا يدخل في ذلك معنى كلمة الرب وما يدخل تحتها من معاني التربية والملك والسيادة، أن هذه كلها تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوقين، فإذا نسبت إلى الله عز وجل فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، وإذا نسبت إلى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. ولو أنت تعملت في كل معنى من معاني الربوبية تجد الأمر ده واضح جدا، يعني الله عز وجل هو يربي غيره بنعم، يربي الخلق جميعا بنعمه سبحانه وتعالى، والخلق ينعم بعضهم على بعض بأنواع النعم، ولكن يعني من أين له بالنعمة ابتداء لكي ينعم بها على غيره؟ إذا كان إنسان أحسن إلى غيره بمال أو بتربية أو بأي نوع من أنواع الإحسان المادي أو البدني، فهذا كله يعني منبعه من عند الله تبارك وتعالى. فإذا يتضح يعني ده أحد الفروق الجوهرية بين إنعام الله على الخلق وتربية الله عز وجل للخلق، وبين إنعام المخلوقين بعضهم على بعض وتربيتهم بعضهم بعضا. فهذا إنما يعني غاية ما عند المخلوق من خير أن يتفضل ويجود ببعض ما أنعم الله عليه فيجود هو به على غيره بدور، يعني يكون فأصل كل النعم منه سبحانه وتعالى. فهذا يعني فرق واضح تأكيدا لما ذكرنا أن هذا الباب ينطبق عليه نفس القاعدة، بأنه إذا نسب الفعل، إذا كان باب الربوبية باب الأفعال، احنا نتكلم على باب الأسماء والصفات في توحيد الأسماء والصفات، باب الربوبية نتكلم على أفعال الله عز وجل، باب الألوهية نتكلم على إيه؟ على أفعالنا نحن، أن نتوجه نحن بأفعالنا إلى الإيه؟ إلى الله تبارك وتعالى. أنا نتكلم على باب أفعال الله عز وجل، أرض بنقول إذا نسب مثلها للمخلوق فما ينسب للخالق فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، وإذا وما ينسب إلى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. أيضا مثلا الرب بمعنى المالك، الله عز وجل كما ذكرنا في تفسير الفاتحة في درس التفسير وفي درس مدارج السالكين، الله عز وجل احنا قلنا من ضمن فوائد من الفاتحة قرأت ايه؟ مالك يوم الدين، وقرأت ملك، لانه ليس هناك اجمل من ان يضم ملك الى ملك، يبقى اثبت له الايه؟ الملك والملك، وهذا من الكمال، وهذا لا يكاد يوجد في البشر. الإنسان ممكن يكون إيه؟ ملك على بقعة، ولكن لا يملك كل ما فيها، هو ملك يأمر وينهى نعم، لكن هو مش إيه؟ مش مالك لكل ما، الإنسان يملك شيء لكن ليس هو الملك، فأكمل الأمور أن يكون ملكا مالكا وعلى كل المخلوقات ده. أما المخلوق فنادرا ما يكون ملكا مالكا، وإذا كان كذلك فلا يكون إلا على شيء إيه؟ يسير. فضلا بقى ان هذا الملك والملك ناقص باعتبارات كثيرة، منها ان المخلوق يحصل في ملكه ما لا يريد، فيسرق ماله ويحرق زرعه، فهذا يعني انت لو نظرت الى ملك المخلوق لشيء ما هو الا حرية تصرف او اذن بالتصرف او نحو ذلك، ولكن قد يأتي أمر فوق إرادته وفوق ما يريد، فالمخلوق يحدث في ملكه ما لا يريد. الله عز وجل من تمام ملكه أنه ملك، أن الله عز وجل لا يحصل في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. والله عز وجل ملك مالك وعلى كل الكون، وملكه تام من أنه لا يحصل في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وملكه سبحانه وتعالى أزلي أبدي بخلاف ملك البشر، فإنه يكون فترة ثم يزول ثم يزول، يعني يكون بعد أن لم يكن، ملك حادث ثم يزول، فلا بد أن يسبقه عدم ويلحقه عدم. وأما الرب بمعنى السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، فالله عز وجل هو السيد الذي تجب طاعته مطلقا، ولا يوجد أحد تجد طاعته مطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما رسله فإنما تجد طاعتهم لأنهم مبلغون عنه سبحانه وتعالى. فإذا ده فرق بين طاعة الله وطاعة الرسل، اما لزوم طاعة الاثنين الا ان طاعة الله عز وجل طاعة اصلية وطاعة الرسل لانهم مبلغون عنه سبحانه وتعالى. واما كل من عدا يعني الله عز وجل ثم رسله فطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني قيل ان من الاشارات اللطيفة لذلك قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما كررش كلمة ايه اطيعوا، دلالة على ان الامر اقل شأن ما هو كان ممكن يقول اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، كنا نقول خلاص عطف كله على بعضه، لكن ده هو قال اطيعوا مع الله ورجع عطف ايه كررها مع ايه مع الرسول وما كررهاش مع اولي الامر. ذكرنا ايضا يعني بالنسبة لتدبر ايات القرآن يعني اي شيء يعني مقبول حتى وان كان لا يظهر الا بعد مزيد تعمق، فهو مدام ان هو امر ايه يخضع لقواعد الفهم الصحيحة. فيعني بينما كلام البشر كما يمكن شاعر يقول كلام ويجي واحد تاني يطلع فيه من انواع البيان والبديع ما يقصده الشاعر الاول، لكن هذا لا يحصل في امر الايه القرآن والسنة. فلو كان في نكتة ممكن تكون دقيقة نعم مش باينة، لكن لو هي تخضع لقواعد الاستنباط والفهم يبقى هي مقصودة بلا شك. يعني انا كان ممكن يبقى في اختيار نقول اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، فيبقى هنا ما فيش اي اشارة غير الامر بالايه بالطاعة، لكن هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول يبقى كرر اطيعوا وبعدين ما قالهاش مع اولي الامر، يبقى في نكتة عايز يقول ان دول حاجة ودي حاجة. طبعا جاء الامر مصرحا به فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول، ده يعني هذه النكتة ما يفي هذه اللي مربط الجمع عليها يعني، ولكن هي ابتداء اشارة لطيفة ثم عقب بالتصريح بانه اذا كان هناك تنازع فيرد الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا دي ملخص معاني الربوبية، المعاني التي يدور حولها كلمة الرب وهي حق في ذات الرب تبارك وتعالى، وكما ذكرنا قد تطلق على المخلوق ولكن إذا أطلقت على الخالق فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، وإذا نسبت إلى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. يقول الشيخ الراس رحمه الله الآيات والأحاديث في توحيد الربوبية: جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانا واضحا على وجوب إفراده سبحانه بالإلهية، فإن الذي يستحق من عباده أن يعبدوه ومن كان ربا خالقا ومالكا مدبرا، وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلها معبودا إذ لم يصلح لأن يكون ربا مقصوبا، ولهذا تراه يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبيته تعالى لكل شيء ثم ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده. ذكرنا المعنى ده مرة دقة وده معنى مهم جدا ان احنا نفهمه كما ذكرنا العلاقة بين الربوبية والألوهية علاقة تلازم وليست علاقة ترابط، هذه قضية وهذه قضية، مطلوب من العبد أن يؤمن بهذه وأن يؤمن بتلك، والإنسان العاقل لو أقر بالأولى يجب عليه حتما احتراما لعقله أن يقر بالثانية. هذا من حيث لو إن الإنسان بيعمل عقله، إلا أن هناك من طمس الله على بصائرهم فينازعون في القضيتين معا، أو هو بقى كم التناقض الصارخ في من يقر بالربوبية ويجحد الايه الالوهية. القضيتين مش واحد وان كان بينهما تلازم. قلنا في المرة السابقة مثال التلازم لما نقول زي ما يقولوا مثلا دول وجهين لعملة واحد، الوجه ده غير الوجه ده، لكن الوجهين دايما حيوجدوا مع بعض. مفروض الانسان الذي يعرف العملات جيدا وفي ذات الوقت ليس معاندا ولا مكابرا توري له احد اوجه العملة يقول لك الوجه الثاني صفته كذا وكذا، او انه مدام ان الوجه ده بيقول ان العملة دي مثلا 5 جنيه يبقى الوجه الثاني هي 5 جنيه، ده 10 يبقى دي 10، لو ابتلينا بانسان معاندة او مكابرة ورنا احد الوجهين بنقول له الوجه التاني فيه قال معرفش، او ورنا الوجه ده والوجه ده قال دي خمسة ودي عشرة، يبقى هو اللي وقع في ايه في التناقض. لكن ممكن ده يحصل ولا مش ممكن؟ ممكن. هي دي القضية فعلا، واقع ان ناس اقرت بالربوبية ولم تقر بالايه بالالوهية، اقرت بالشيء ولم تقر بلازمه. احنا بنقول لهم انتوا غلطانين، انتوا في مخكم خبل، لكن مش معنى كده ان الامر مستحيل يحصل. ما هو ناس يقول لك اللي يقول الربوبية يبقى قال الالوهية، لا، هما قضيتين ولكنهما ايه متلازمتان، ويتصور وجود من يقر بقضية ولا يقر بايه بلازمها، ويبقى ده خطأ منه ونحتج عليه نقول له انت يعني بتتعامى على الحق الواضح الجلي، ازاي تقر بدي وتكحد دي؟ ده انت لو اقرت بي يلزم من دي كذا، قل لا ما يلزمش. يبقى هو بيعاند ويكابر، وده حالة موجودة بالفعل، مش حالة مستحيل حصولها، لا موجودة ممكن في امثلة كثيرة جدا. الانسان يأتي بقضية وينازع في لازم من لوازمها، مع المهم كان مدام اتى بدي المفروض يأتي بايه بدي. في امتحانات رياضة بيجيبوا لهم قضيتين ايه متلازمتين، الاولانية بيسموها المحيط والتانية بيسموها الايه المطلوب، بيقول له اذا علمت ان كذا 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 فاثبت ان كذا، فده في تلازم بين المعطيات وبين الايه المطلوب. التلازم ده خافي شوي، موضع الامتحان فين؟ ان يشوف هذا التلازم، ومع ذلك معظم الطلبة ايه ما بيشوفوش تلازم موجود، وهو اخبر ان التلازم موجود كمان، بس بيقول له انت حاول ايه تكتشفه، اكتشف التلازم بين الايه بين الحقيقتين دول. انا بقول لك اذا كان كذا 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 فاثبت انت واستدل انت وبرهن انت على ان الكلام ده يلزم منه ايه الكلام التاني، فده تلازم ايه موجود بين قضيتين. ولكن وارد ويحصل ان في ناس ما بتشوفش الايه هذا التلازم، يبقى في دي قضية دي حقيقة ودي حقيقة تانية خالص، ولكن بينهما ايه بينهما تلازم. فاحنا بنقول ان اللي يقول ان الله هو خالق هذا الكون هو الرب ولا رب غيره، دي قضية. قضية تانية يقول انه وحده المستحق للعبادة، ما لهمش مش دي هي عيني، دي قضية ودي قضية تانية خالص. ولكن احنا بنقول ان اذا كان الرب ربا واحدا فينبغي ان لا يعبد الا هو، احنا بنقول في تلازم بالاثنين، ما دام اقررت انه الخالق المعطي المانع الضر النافع فلما تسال غيره، لما تطلب من غيره، لما تتقرب الى غيره. فالتاني بيقول لا، الله هو الرب الخالق المعطي المانع وهؤلاء يقربون اليه زلفى، يبقى هو بينازع في الايه في التلازم بين قضيه الربوبيه وقضيه الايه الالوهيه، هو بينازع بين هو بيقر بالربوبيه وبعدين ما بيقرناش على وجود هذا التلازم، يقول لك لا هو الرب الخالق الماء المعطي المانع ولكن هؤلاء يقربون الى الله زلفى. فيبقى هو ذلك هم قالوا اجعل الالهه الها واحدا، استعجبهم في ان ايه ان يجعل الالهه الها واحدا، هم عارفين الهه كثيره مع اقرارهم بان ان هو هناك رب واحد قالوا في الهه كثيره. طب بتسالهم كيف انت بتقول ما دام ان هو الله عز وجل هو المعطي المانع لما تتقرب الى غيره، لما تسال غيره؟ عندهم الحجه بتاعتهم، حجه متساقطه، لكن ده دليل على ان هم ايه بينفوا ليه التلازم بين الربوبيه والالوهيه، وبيقول لك ايوه في رب واحد بس الهه كثير، والالهه الكثير دول منين جهم؟ قال لك لان الرب الواحد دوت بيسمح لهم بالشفاعه، هو اله، هو رب وايه واله، واذن في عباده هؤلاء معاه لان دول هيشفعوا لنا عنده، لان دول هيقربونا اليه، هيقولوا هو رب واحد واله ولكن مش واحد، هو يكذبون على الله ويقولون انه اذن في عباده غيره وانه جعل عباده غيره دليلا طريقا لنيل ما عنده. فده كلام الايه المشركين، يقولوا ايوه هو رب واحد ولكن أذن وأمر بأن يعبد معه إيه؟ غير. للقرآن بيثبت لهم إن لا، إن الرب الواحد هو الذي يستحق وحده أن يعبد، وأنه لم يأذن في ذلك. فطبعا ما ذكرنا إن أي إنسان يسول له الشيطان شرك في الألوهية لازم يخليه يشرك في الربوبية، يا إما شرك صريح يا إما إيه نوع من أنواع الإيه التحايل. هو مش هتنفع يعني، هو ليه هيتحمل التكليف؟ ما العبادة تكليف، يعني إيه مشقة، بالذات عبادات آلهة المشركين دول سبحان الله فعلا تتعجب جدا، ولكن يدور العجب عند التأمل تلاقي المشركين دول يتحملوا عبادات في غاية المشقة، وما تلاقيش أبدا واحد حتى من المنتسبين للإسلام لما يروح لسدنة البدوي وغيره ويقولوا له تذبح ديكس ويدعون وعورة مثلا، لا يقول ليه ولا شمعنا اسود وما بال الأسود من الأبيض، ولا ليه عين عورة، ولا ليه لازم دي السمع. العبادة الحقيقية تلاقيها بقى الاستجابة التامة والسأل، يجي في أمر ربنا طب ليه وشمعنا طب اقنعني يا سبحان الله ليه، ما هو ولكن انت قد تتعجب، لكن في النهاية يزول العجب لما تعرف ان ايه، لما يكون الانسان في طريق الخير الشيطان بيقعد له في هذا الطريق ويصد، لما يكون في طريق الشر يدفعه اسود اسود احمر احمر، او المهم انه ايه انه يسير في هذا الطريق، فتلاقيه ناسي ما فيه اشكال. فاذا بيتحمل مشقة العبادة ليه؟ ما هو منتظر حاجة، بيكلفوه مش حتى عبادة سهلة، لا بيكلفوه بعبادات شاقة، يعني الآلهة الباطلة دي سدنتها من شياطين الجن والإنس بتكلف أوليائها بعبادات غاية في المشقة ويعملوها. طب هو متحمل ليه؟ ما هو لازم يكون عنده قبح في الربوبية، بس القبح ده محدش بيجرؤ، الفطرة قوية جدا ومسيطرة بالذات في قضية الربوبية، الدرجة ان ينظر جدا ان تجد من يجرؤ على نقد قضية الربوبية كده صراحة، فيقول وراء الله عز وجل هو الرب الخالق المعطي المانع، طب وبعدين الملك ملكي وقد ملكته للبدوي، يعني هو بدل ما يقول ان البدوي هو الرب، لا ده هو ايه التفويض، ربنا فوضه في إدارة الملك، وبالتالي يسوغ ان هو ايه يكلم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما هم دول هيشفعونا عند ربنا، فيبقى هيشفعونهم في ايه؟ في الرزق والاحياء والاماتة ودفع الضر وكشف وجلب النفع الى غير ذلك، فلازم هيثبت لدول بصورة او باخرى نوع من انواع الايه التصرف في الكون. وبالتالي قضية الربوبية عند اي مشرك في الالوهية هتلاقيها مهزوزة هي الاخرى، ما هي لو موجودة سليمة كان لازم هيقول بالألوهية، كان هيجد التلازم سلس وسهل. فالقضية ان هو قضية ربوبية مهزوزة جدا، بيقولها لان الفطرة غالبة ومسيطرة وقوية جدا، بالذات في قضية ربوبية تجد معظم الخلق يعني يستعظم ان يخالف فيها، لكن بعد ما يقر بيرجع يرتد على عقبه وينسحب ويلتف على هذه القضية بأي صورة من الصور، بحيث يسوغ أن آلهتهم تملك جلب نفع أو دفع ضر. ده الكلام ده يعني مش يعني لما جه حتى على كل المستويات، يعني لما النصارى ألهوا عيسى عليه السلام نسبوا إليه بقى أن هو يجلس على يمين أبيه ويدين الخلائق يوم القيامة، لما جيهم الاحبار والرهبان لما جه القساوسه يعني حبوا ان هم يتسلطوا على الخلق اكثر مما يتسلطون، اخترعوا صكوك الغفران، كلها دي قضايا ايه؟ قضايا ربوبيه، ده بيبيعوا حتت في الجنه والنار. دي كان القضيه، ما العباده مقرونه على طول بالايه؟ بالملك وجلب النفع ودفع الضر. فكل من يدعي لنفسه حق في العبادة لازم يدعي قصاده قبل منه حق في الايه في التصرف. فطبعا لما حبوا يتسلطوا على الخلق اكثر اخترعوا لهم بقى الكذبة، الروح القدس بتحل فيهم، وبالتالي اكلت الاعتراف من حقه يغفر الذنوب، وبالتالي مغفرة الذنوب دي لها مقابل ونحو ذلك. طب واحد مات من غير ما يعمل كرسي اعتراف، طب اهله يشتروا له فك غفران. فك الغفران ده في الاول ما طلع كان نوع ايه من بديل لكرسي الاعتراف، الظلمات بعضها فوق بعض. يعني كرسي الاعتراف الاول ان هو يروح يعترف بجرائمه تفصيليا لبشر مثله فيغفرها له، وادعوا نفسهم حق مغفرة الذنوب. وبعدين بعد كده طيب كل الناس بتقعد تعمل ذنوب، يعني هو بولس قال لهم ان كل ما هو حرام عليكم قد حللته لكم او قد احل الله لكم الا اربعه اشياء، وحتى الاربعه دول بقى يعملهم مش مشكله. وبعدين يروح على كرسي الاعتراف ايه يعترف يغفر له. طب يأجل مش كل ذنب يروح كرسي الاعتراف ويدفع الجزيه يعني، فبيسيبها كل سنتين ثلاثه يعمل اعتراف. طب مات يعني مش مشكله اهله يشتروا له فك غفران. فكان الاول فك غفران، تحول فك الغفران بقى لبيع حقيقي للجنة ويوصف له يعني مساحة من الجنة حدودها كذا والعياذ بالله الحمد لله الذي عافانا. كلام فده كله كان الالوهية بيقابلها على طول ان كل من يدعي نفس حق الالوهية بيبقى صدها ادعاء جزء في حق في الربوبية، وإن لم يكن ادعاء صريحا مباشرا. فطريقة القرآن ما كانت بتقرر قضايا الربوبية وتوضحها لأنها مهزوزة عندهم، ثم جعلها دليل على قضية الإيه؟ قضية الإلهية. عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانا واضحا على وجوب إفراده سبحانه بالإلهية. فإذا الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان ربا خالقا ومالكا مدبرا، وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلها معبودا، إذ لم يصلح لأن يكون ربا مقصود. ولهذا فراه يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبيته تعالى لكل شيء، ثم ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، فأمرهم بالعبادة وعرفهم بنفسه بأنه الرب، فاعبدوه لأنه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم. ذكر بعض مظاهر هذه الربوبية، بل تقرير قضية الربوبية بصفة عامة، وأن الله عز وجل مالك هذا الكون. وللتدبر والتأمل، لأن التدبر في الكون وبقائقه يجعل الفطرة ترجع لطبيعتها، يعني أن الإنسان يخجل من نفسه هذا الذي لجأ إليه، هل له في هذا الكون العظيم المحكم التدبير ذرة؟ هل يعني فعل شيء من ذلك؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. فإذا القرآن بعد ما ذكر قضية الربوبية إجمالا ذكر بعض مظاهرها، ده لتأكيد القضية وتقريرها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن ده باب آخر من أبواب التدبر والتأمل في عظمة الله تبارك وتعالى وجميل صنعه سبحانه وتعالى. وهذه آيات يعني بلا شك لو صادفت قلوبا حية لا استنكرت وكرهت وانخلعت عن أي نوع من أنواع العبودية لغيره سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تجعلون لله شركاء الرب، انه وحده الخالق، انه وحده الذي جعل لكم الارض. فدي بقى ايات مبهره، الواحد منهم بيروح يسالهم شفاء مريض، يسال ويقع الشفاء بعد ما هو يروح يعمل النذر او بعد. طب ما تبص الحاجات اوضح وادق وموجوده، يعني ولدت وهي موجوده منذ ان خلق الله السماوات والارض الى يشاء الله، ايات موجودة معلوم جزما ان هؤلاء الانداد ليس لهم فيها شيء. يعني كيف يسمح للعقل لنفسه ان يلبس بنفسه على نفسه؟ وان يلبس يعني ان يمكن الشيطان من عقلي فيستحوذ عليه. فاذا انتم يعني ان كان هناك شك في ان هؤلاء لهم قدر من التصرف فانظروا هل لهم يعني دخل في الخلق في احياء في الاناثة في هذه الاجرام الكونية العظيمة هل لهم اي دخل فيها؟ طيب اذا كان كذلك يعني افلا تعقلون افلا تتدبرون فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي تعلمون انه وحده الرب او انتم تعلمون انكم بذلك مشركون باشراككم غيره في العباده. قلت هذا خطاب عام لجميع الناس ان يعبدوا ربهم اي يخصوه وحده بالعباده اذ لا رب لهم غيره فهو الذي خلقهم وخلق اباءهم الاولين وهو الذي جعل لهم هذه الارض مهادا يتقلبون عليها ويمشون في مناكبها وهو الذي انزل لهم من السحاب ماء فاجراه انهارا سلكه ينابيع فاخرج لهم به من جميع الثمرات فلا تجعلوا لله اندادا اي نظراء من خلقه تساوونهم به في استحقاق العباده وانتم تعلمون انها لم تخلق شيئا. وقال جل شانه في نفس السوره والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. وقال سبحانه من سوره النمل امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله كن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واضح تكرار الاستفهام أإله مع الله مع أن الذكر في أمور إيه من قوايا الخلق والرزق والإحياء والمتابعة. إذا كان لم يفعل ذلك احد مع الله فلماذا جعلتموهم آلهة مع الله تبارك وتعالى مع انهم لم يتصرفوا في الكون ولم يخلقوا من ذلك شيئا؟ يقول فهذه الايات تنفي ان يكون اله معه ما دام هو الرب وحده. ويقول جل شأنه في سورة النحل بعد ان ذكر ايات ربوبيته في الخلق والتدبير افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون تسوون الخالق لمن لا يخلق وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد الذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فنفى الإلهية عن كل ما يدعى من دونه لأنه لا يخلق شيئا بل هو مخلوق ولأنه ميت غير حي ولا يدري متى يبعث. يقول ويطول بنا القول لو أردنا استقصاء ما جاء في الكتاب العزيز من آيات الربوبية التي صيقت برهانا على توحيد الإلهية وحسبنا أن نعلم معظم الصور ان معظم الصور المكية مليئة من هذه الايات لمن تدبرها. واما الاحاديث فهي ايضا كثيرة مستفيضة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ففي هذا إقرار العبد واعترافه بأن الله هو ربه الذي لا رب له غيره وأنه لا معبود بحق في الوجود كله سواه فإنه الذي خلقه وسواه ثم يعاهده بأنه سيظل قائما على عهده ووعده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يلتجئ ويحتمي به من شر ما جمع على نفسه، ثم يبوء ويرجع إليه بسبب إنعامه عليه، ثم يرجع إليه من ذنبه طالبا أن يغفره له لأنه هو الغفور الرحيم. ومثل قولي: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، سالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل شيء، من كل ذي شر أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ومثل قولي: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول: ونكتفي بهذا القدر، وننتقل إلى بيان النوع الثالث والأهم، هو توحيد الإلهية. هذا ما نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله.